أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن في هذه الليالي المباركة نتذاكر سيرة أفضل خلق الله محمد ابن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، من كتاب الشيخ أبي بكر الجزائري. نسأل الله عز وجل أن يحسن لنا وله ولكم ولجميع المسلمين الخاتمة. كتابه المسمى هذا الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام يا محب، يقصد سيرته عليه الصلاة والسلام. وأبو بكر كلنا نعرف أبو بكر داعية، رجل من أهل الخير، عاش في المدينة يدرس ويعلم أكثر من 30 سنة وهو في المسجد النبوي. وسألت عنه وقالوا ما زال إنه حي ولكنه تعبان، يعني في ما زال في بيته لكنه يستقبل الناس، وما شاء الله عمره كبير، لكن ربنا سبحانه وتعالى بارك له في عمره. ولذا ورد في الحديث خيركم من طال عمره وحسن عمله. كنا نتكلم عن حقوق المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم على كل فرد من أفراد هذه الأمة، رجل أو امرأة، حقوقه. وقد ذكر الشيخ أبو بكر، قد ذكر له من الحقوق 10، ذكر حقوق الرسول عليه الصلاة والسلام علينا نحن المسلمين، سواء كنا رجالا أو نساء، ذكر 10، وذكر أدلتها: الإيمان به، محبته، طاعته، متابعته، الاقتداء به، توقيره، تعظيم شأنه، وجوب النصح له. وهذا الذي وقفنا عليه الليلة، نبدأ في وجوب النصح له، وأيضا يقول محبة آل بيته، محبة أصحابه، الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. ما هي أدلة وجوب النصح للرسول عليه الصلاة والسلام؟ ما هي أدلة وجوب النصح للرسول عليه الصلاة والسلام؟ هل ننصح الرسول عليه الصلاة والسلام ولا هو ينصحنا؟ هل ننصحه وهو ينصحنا؟ ربنا سبحانه وتعالى أيضا يجب علينا النصح له. هل ننصح ربنا ولا هو ينصحنا؟ فهنا يقول أدلة على وجوب النصح من الكتاب والسنة. من أمثلة الأدلة، والأدلة كثيرة، ولكنه ذكر بعضا منها، كما في قوله تعالى: ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. فذكر النصح لرسوله وأنه نافع لصاحبه، رافع عنه الحرج ما دام ناصحا لله ولرسوله. النصح ضده ماذا؟ الغش والخداع. ضد النصح الغش والخداع، يغش ويخدع. فهنا لا يغش ولا يخادع في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا الرسول عليه الصلاة والسلام قال في حديث صحيح: الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله. فجعل النصح للرسول صلى الله عليه وسلم دينا. لكن ما معنى النصح؟ نريد أن نعرف معنى النصح. النصح هو إرادة الخير للمنصوح عليه. كلنا نريد الخير للرسول عليه الصلاة والسلام، كلنا نسأل الله عز وجل أن يكون له المقام المحمود في الجنة الذي يحمده الأولون والآخرون. فمعنى النصح أنه إرادة الخير للمنصوح له، ولا يتم هذا إلا بعد تخليص النفس من كل الشوائب حتى تصل إلى درجة تريد فيها الخير كاملا لمن تريده له. هذه النصيحة بوجه عام، النصيحة لك ولي وللآخرين إرادة الخير المنصوح له. إذا نصحت إنسانا لا تشرب الدخان أنت تريد الخير له، يحافظ على ماله يحافظ على صحته. إذا نصحت إنسانا آخر يحافظ على صلاة الجماعة أنت تريد الخير له. فكذلك معنى النصح العام، العام رجالا ونساء كبارا وصغارا، هو إرادة الخير له، إرادة الخير للمنصوح. أما النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم تكون بأمور، النصيحة للرسول صلى الله عليه وسلم تكون بأمور، منها أن نصدق بنبوته. ما في عندنا شك أنه نبي وأنه رسول من الله عز وجل، ربنا سبحانه وتعالى أرسله، والتصديق، ونحن يجب علينا أن نصدق بهذه النبوة، وثمرة التصديق بهذه النبوة طاعته. الدليل على أننا صدقنا نطيعه، ما دام أننا صدقنا أن الله سبحانه وتعالى أرسله وأنه نبي، فدليل وثمرة هذا التصديق طاعته في أمره ونهيه، طاعته في الأمر والنهي، وأيضا في شيء آخر مؤازرته ونصرته، لأن الله عز وجل أمرنا أن نعزره وأن ننصره، أيضا حمايته حيا وميتا، وإحياء سنته بتعليمها بعد العمل بها، والتخلق بأخلاقه والتأدب بآدابه صلى الله عليه وسلم. هذا من النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، التصديق بنبوته، وثمرة التصديق إذا صدقنا أن الله أرسله، إن الله أرسله، طاعته في أمره ونهيه، وأيضا نعينه ونساعده في جهاده وفي أوامره وفي نواهيه، وأيضا حمايته وحماية دينه وحماية سنته وتعليم سنته لأولادنا ولجيراننا ولإخواننا، نعلمهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا تفقد حتى لا تنسى. كثير من الناس لا يعلمون أولادهم سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، لا في أكل ولا في لباس ولا في شراب ولا في نوم، سنة الرسول عليه الصلاة والسلام في كل الأمور. أيضا من مناصحة الرسول، النصح للرسول عليه الصلاة والسلام، المحبة له ولأهل بيته وكافة أصحابه. نحب الرسول عليه الصلاة والسلام ونحب أهل بيته لأجل قرابته عليه الصلاة والسلام، ونحب صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام، وأيضا موالاة من يواليه ويوالي أهل بيته وأصحابه في صدق، ومعاداة من يعاديه ويعادي أهل بيته وأصحابه. وأيضا من النصح للرسول عليه الصلاة والسلام إبلاغ رسالته بعده، ونشر دعوته، وإقامة شريعته في أنفسنا وفي أولادنا وفي إخواننا، وإعزاز أهل ملته، وإذلال أهل وإذلال الذين يبغضونه ويعادونه من الكافرين. لا بد أن يكون عندنا هناك إعزاز وأيضا حماية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا ولاء للمسلمين وبراء من الكافرين. فهذا هو النصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الدين النصيحة لله ولرسوله. ما معنى النصيحة لرسول الله؟ نصدق بنبوته. إذا صدقنا بنبوته الدليل على أننا صدقنا بنبوته نطيعه في أوامره ونواهيه، ونحب الرسول عليه الصلاة والسلام كما كان الصحابة يحبونه، وأيضا رسالته نحرص عليها نبلغها. الإنسان يقول أنا لست عالم، لكنك تعرف شيئا، تعرف شيء، بلغ أولادك، بلغ زوجتك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بأوامر رسول الله، بأوامر نواهي، بأوامره ونواهيه عليه الصلاة والسلام. من الأمور المهمة أنك تقول لهم صلوا على رسول الله، من صلى على رسول الله واحدة صلى الله عليه بعشرة. هذه أيضا من الأمور المهمة. بعض من الناس يقول أنا جاهل، كيف أعلمهم وأنا جاهل؟ تعلم. لماذا لا تتعلم أنت؟ ما هو الذي يمنعك من التعلم؟ يقول أنا مشغول، أبحث عن رزقي من الصباح إلى الليل، أشتغل وأتي بالرزق لي ولأولادي. لا، لا بد من العلم، لأن التعلم فرض. كل مسلم لا بد أن يتعلم أمور دينه. تعلم أمور دينك. وأبو بكر كان يقترح اقتراح قديم سمعته منه قبل 20 سنة، يقول لو أن المسلمين جعلوا للتعلم يتعلمون الرجل وأهل بيته وأولاده من المغرب إلى العشاء كل يوم تعلم، ما في تجارة، ما في عمل، ما في أي شيء، لكانوا كلهم عندهم علم. فينبغي للإنسان يا إخوان أن يتعلم، يجب عليه أن يتعلم، لأن طلب العلم فريضة، طلب العلم فريضة على كل مسلم. وأيضا كيف تطيع ربك وأنت ما فهمت أوامره؟ العسكري الذي كلف بالعمل لا بد أن يعرف الأوامر لأجل ينفذها، وإلا كيف ينفذها وهو لا يعلمها؟ وأنت كذلك مطلوب منك في هذه الدنيا، مكلف، لا بد أن تعلم وتعرف الأوامر والنواهي. ما هو الشيء الذي أمرك الله به؟ يقول الله أمرني بالصلاة، لكن هل تصلي صلاة صحيحة ولا لا؟ يقول والله ما أدري، أنا عشت بين المسلمين وأصلي. لا، كثير من الذين يصلون لا صلاة لهم، كثير من المصلين الذين يصلون ليس لهم صلاة. لماذا؟ لأنهم لا يتقنونها، لا يتقنون أركانها، وأهم شيء الطمأنينة فيها. تجدهم يستعجلون في الصلاة، أو يتكاسلون في الصلاة، أو يتهاونون بالصلاة، نسأل الله العافية. أيضا كثير منهم ما يهتم بالصلاة ولا يقدر لها قدرها. بعضهم تجده واقف على باب المسجد وهو يدخن أو يسب أو يشتم. أو أنت عند بيت الله، احترم بيت الله يا أخي، احترم المسلمين. ولذا ينبغي للمسلم يا إخوان أن يتعلم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني. فأنت بلغ عن الرسول ولو مسألة واحدة. الرسول عليه الصلاة والسلام يعمل كذا، الرسول عليه الصلاة والسلام. فهذا من النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، نصدق برسالته وبنبوته، ونحب الرسول عليه الصلاة والسلام. لا نستطيع أن نحبه كما كان الصحابة يحبونه، لأنهم كانوا يقدمونه على أنفسهم وأموالهم وأولادهم، تقديم صحيح، محبة صادقة. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصفه ولا نصيف. فضلهم عظيم، فتحوا البلاد، هاجروا، الذين هاجروا من هنا تركوا أموالهم وأولادهم وكل شيء تركوه وذهبوا مهاجرين إلى الله ورسوله. ولذا مدحهم ربنا سبحانه وتعالى في سورة الحشر. وأيضا الذين آووهم ربنا مدحهم، والذين من بعدهم، نحن أنا وأنتم، الذين من بعدهم من بعد المهاجرين والأنصار، دائما يدعون للسابقين ولا يكون في قلوبهم غل. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. بعض من الطوائف هدانا الله وإياهم عندهم غل في الصحابة، لا يحبون بعض الصحابة أو أنهم يكرهونهم، نسأل الله العافية. ولذا كنا بالأمس نتكلم عن الذي يغيظ الكفار أنه كافر، نسأل الله العافية. هذا ملخص النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال الشيخ بعد ذلك: محبة أهل بيته وصحابته صلى الله عليه وسلم. إن محبة أهل بيت رسول الله ومحبة أصحابه من محبته صلى الله عليه وسلم، يعني إذا كنا نحب الرسول عليه الصلاة والسلام نحب أهل بيته، نحب صحابته، لكن المؤمنين منهم، المؤمنين منهم، الكفار لا، مثل أبو لهب، أبو لهب لا نحبه لأنه لا يحب الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يطع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد حكم الله عليه أنه من أهل النار. تبت يد أبي لهب وتب. فمحبة أهل بيت رسول الله المؤمنين ومحبة أصحابه من محبته صلى الله عليه وسلم. وما دامت محبته واجبة فمحبة ما يحب واجب أكيد. وعليه فما أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يحب أهل بيته وأصحابه، إذ كان صلى الله عليه وسلم يحبهم. وحسبنا في الدليل كما يقول الشيخ، حسبنا في الدليل على وجوب محبة أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبة أصحابه إيراد الأحاديث والآثار الآتية. يقول: ما حدث به زيد بن أرقم رضي الله عنه إذ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنشدكم الله أهل بيتي، أنشدكم الله أهل بيتي، أي أسألكم بالله وأقسم به عليكم. قالها ثلاثا. وسأل زيد بن أرقم من عن أهل بيته فقال: هم آل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل العباس. أيضا من الأدلة على وجوب محبة أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله صلى الله عليه وسلم. السيرة هذه لها فوائد كثيرة يا إخوان، ولذلك ينبغي أن نقرأها. الشيخ اقترح في بدايتها أن كل واحد منا يقرأ هذا الكتاب كل يوم هو وأهله وأولاده نصف ساعة يأخذ فيه، لأن فيه الإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله. وإذا صليت وسلمت على رسول الله كان لك أجر عظيم. الله سبحانه وتعالى يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، وأمرنا بالصلاة عليه: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والرسول عليه الصلاة والسلام بشرنا بأجر عظيم، قال: من صلى علي واحدة، من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرة. فهذه بشرى إخوان، شيء عظيم أنك تكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول للعباس، العباس من هو؟ عم الرسول عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يدخل قلب رجل الإيمان حتى يحبكم لله ورسوله، ومن آذى عمي فقد آذاني، وإنما عم الرجل صنو أبيه، يعني مثل أبوه، عمه مثل أبيه، والخالة مثل الأم. وأيضا قال عليه الصلاة والسلام: من الأدلة على حب آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم في أسامة ابن زيد والحسن ابن علي: اللهم إني أحبهما فأحبهما. وقول أبي بكر الصديق رضي الله عنه: ارقبوا محمدا في أهل بيته. وقوله صلى الله عليه وسلم لأم سلمة: لا تؤذيني في عائشة. وقول عمر ابن عبد العزيز لعبد الله ابن الحسن: ابن حسين، عبد الله ابن حسن ابن حسين. قال له عمر ابن عبد العزيز الخليفة الخامس، الخليفة الراشد الخامس رضي الله عنه: إذا كانت لك حاجة فأرسل إلي أو اكتب، فإني أستحي من الله أن يراك الله على بابي. أدب، أدب خليفة المسلمين يقول هذا لفرد من أفراد بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول لا تأتيني، أرسل إلي، أرسل إلي فإني أستحي من الله أن يراك الله على بابي. فهذا تعظيم، وأي تعظيم من عمر لأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا عمر بن الخطاب الرجل القوي ماذا يقول؟ هذا عمر بن الخطاب يروى أنه إذا مشى مع طريق هرب الشيطان من هذا الطريق لقوته رضي الله عنه. عمر يقول لابنه عبد الله، عبد الله بن عمر هذا كان يحب الرسول عليه الصلاة والسلام ويتتبع أعمال الرسول عليه الصلاة والسلام، حتى إذا رأى الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي تحت شجرة يذهب يصلي تحت شجرة، حتى يروى أنه يوم من الأيام راكب دابته وفي مكان تدور يدور بالدابة، سألوه: يا عبد الله لماذا تدور بهذه الدابة هكذا؟ قال: لأني رأيت رسول الله يدور بالدابة هكذا، يعني من محبة أعمال رسول الله عليه الصلاة والسلام يحب أن يعمل كما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمر يقول لابنه عبد الله لما أعطى أسامة 3500، 3500، وأعطى ولده عبد الله 3000، أعطى أسامة كم؟ 3500، وأعطى ولده 3000 فقط. فقال عبد الله: لما فضلته علي؟ فوالله ما سبقني إلى مشهد. قال: لأن زيدا كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبيك، وأسامة أحب إليه منك، فآثرت حب رسول الله صلى الله عليه وسلم على حبي. أخبار عظيمة يقول الشيخ أبو بكر، هذه توجب حب أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام رضوان الله عليهم، الأدلة التي توجب محبتنا لهم كثيرة، وتقديرهم والرضا عنهم والترضي عنهم وحرمة انتقاصهم، ما يجوز أن ننتقصهم، ما يجوز أن ننتقص منهم شيء، يعني انتقاصهم حرام، تعييبهم حرام، الطعن فيهم حرام، النيل من كرامتهم، كل هذا تقديرا لهذا الجيل الأول الذي قال الرسول عليه الصلاة والسلام: خير القرون قرني. ربنا سبحانه وتعالى ماذا قال في الصحابة؟ لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فهل يرضى الله عن عبده ويجوز السخط عليه من قبل عباده؟ لا، إذا رضي الله عنه ارضى عنه، ما يجوز أن تخالف، ما يجوز أن تخالف رضا الله عز وجل. اللهم لا. ولذا قال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا، سورة محمد، إلى قوله: ليغيظ بهم الكفار، سورة الفتح، ليغيظ بهم الكفار. فهل يمدح الله تعالى أقواما ويثني عليهم في كتابه ويجوز لأحد من الخلق أن يذمهم أو لا يقدرهم؟ لا لا. ولذلك نحن عبيد، نحن عبيد، الذي يحبه سيدنا نحبه، الذي يكرمه سيدنا وهو الله نكرمه. ولذا يقول صلى الله عليه وسلم في أبي بكر وعمر رضي الله عنهما: اقتدوا بالذين من بعدي، أبو بكر، أبي بكر وعمر، اقتدوا بهم. ولذلك سنتهم من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي، فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وقول الرسول عليه الصلاة والسلام في الأنصار: اعفوا عن مسيئهم واقبلوا من محسنهم. وأيضا سهل ابن عبد الله التستري رحمه الله تعالى لم يؤمن بالرسول، يقول: لم يؤمن بالرسول من لم يوقر أصحابه ولم يعز أوامره. وأكثرنا بالأمس من قول الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى، يقول الإمام مالك بن أنس: من غاضه أصحاب محمد فهو كافر، من غاضه أصحاب محمد فهو كافر، لقوله تعالى: ليغيظ بهم الكفار. وأيضا ورد: من أبغض أصحاب رسول الله وسبهم لا حق له في فيء المسلمين، لقوله تعالى: ما أفاء الله على رسوله، إلى قوله: ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فالذين في قلوبهم غل على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حق لهم في الفيء، إذ يخرجون بهذه الآية الكريمة من سورة الحشر. هذا فقه عظيم من الإمام مالك وغيره من العلماء، وفهم لكتاب الله كبير سديد. ولذا يجب علينا أن نحب صحابة رسول الله ونحترمهم وندعو لهم ونترضى عنهم، بعكس بعض الطوائف الذين لا يحبون عمر. بعض الطوائف لا يحبون أبا بكر، لماذا لا يحبون عمر ولا يحبون أبا بكر؟ نسأل الله العافية. هذا تكذيب لرسول الله، تكذيب لله عز وجل. بل يجب أن نحب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونترضى عنهم. ولذا هذا من حقوق الرسول عليه الصلاة والسلام، علينا أن نحب من يحب ونكرم من يكرم، ولا نبغض أحدا من الصحابة، لا نبغض أحدا من الصحابة. بعض من الناس هداهم الله يبغضون معاوية، لا يحبون معاوية، حتى لو قلت له ترضى عن معاوية يقول لا. لماذا؟ قال: لأنه حارب علي. لكنه مسلم وكاتب وحي ومن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمسلمون يخطئون، بشر يخطئون ويصيبون. وقد يكون أيضا الإنسان بعد توبته أفضل من قبل التوبة. آدم لما عصى ربه وتاب، ربنا سبحانه وتعالى اجتباه واصطفاه. أيضا من حقوق الرسول عليه الصلاة والسلام، جزاك الله خير. طيب، المسلم إذا رأى أخاه مريض يدعو له: يا رب عافي، من محبة المسلمين بعضهم لبعض. إذا رأيت واحد مريض يكح أو فيه شيء يدعو له: يا رب عافي فلان، لأن هذا من محبة المسلمين بعضهم لبعض. وإذا أعطيت منديل أيضا لك أجر إن شاء الله. فمن واجب الرسول عليه الصلاة والسلام علينا وحقوقه علينا الصلاة عليه، نصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم صاحب هذه السيرة العطرة الواجب له على كل مؤمن ومؤمنة، وهو الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم. إن هذا الحق الواجب الأكيد ثابت، الصلاة على رسول الله حق للرسول علينا نحن وأولادنا، أولادنا وبناتنا ونساءنا. للأسف كثير من الشباب ما تسمعهم يصلون على رسول الله، قد تأتي في مجلس من المجالس يجلسون في هذا المجلس ساعة أو ساعتين، لا تذكر أحدا يصلي على رسول الله، لا تسمع أحدا يصلي على رسول الله. لماذا؟ إمامنا وقدوتنا كان الصحابة يقولون: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أفديك بأبوي وأمي. حتى بعد موت عليه الصلاة والسلام إذا ذكروه قال: بأبي هو وأمي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفديه بأبي وأمي. وأنتم تعرفون قصة المرأة التي ذهبت في لما جاء في أحد وجاء خبر في المدينة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قتل، جاءت تجري ذاهبة إلى أحد، كيف الحال؟ تمر على المجاهدين وهم يرجعون إلى المدينة، قالوا زوجك قتل، ولدك قتل. قالت أنا لا أسأل عن هذا، أسأل عن رسول الله. هكذا حتى النساء كانوا يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم حق له. ويا إخوان يجب أن نعلم أن كل شيء أكد ربنا سبحانه وتعالى عليه وأوجبه علينا فيها أجر عظيم، فيها حسنات كثيرة لا تعد ولا تحصر. كل ما أوجبه الله عليك فيه حسنات كثيرة. أوجب عليك الصلاة، ما أكثر الحسنات في الصلاة، وما أحسن الدعاء في الصلاة. كذلك أوجب عليك الصلاة على رسول الله لأن فيها أجر، من صلى عليه واحدة صلى الله عليه بعشرة، فإذا صليت عليه 100 ربنا سبحانه وتعالى يصلي عليك 1000. فأنت كلما صليت على رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لك أجر عند الله عز وجل. فالواجب على الرسول عليه الصلاة والسلام ومن حقوقه علينا أن نصلي عليه، لأن هذا ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، لأن الله يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي علي، ما في خير، فات هجر عظيم. رغم أنف من ذكر امرئ، رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي علي. وقال عليه الصلاة والسلام صلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني. بعضهم يقول ما أصلي إلا إذا ذهبت إلى المدينة. لا، صلي على رسول الله ولو كنت في الصين ولو كنت في أي مكان، لأنه عليه الصلاة والسلام يقول صلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني. وقال له أصحابه رضي الله عنه أما السلام عليك فقد عرفناه، لكن كيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هكذا علمهم الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذا كان يعلم ابن مسعود التشهد ويده في يده، من حرص الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعلمهم التشهد كأنما يعلمهم آية من القرآن الكريم. ولذا الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم واجبة في الجملة، وتتأكد عند ذكره صلى الله عليه وسلم وفي التشهد الأخير من كل صلاة. وجاء في فضلها قوله صلى الله عليه وسلم من صلى علي مرة صلى الله عليه بها 10. وقوله إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن ثم صلوا علي، أي قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم سلوا لي الوسيلة والفضيلة، أي قولوا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. طيب ما هي الفائدة من هذا؟ إن من فعل ذلك حقت له شفاعة يوم القيامة، فضل عظيم إخوان. ولذلك أحد الإخوان عمره 60 سنة، عمره 60 سنة، يقول أنا ما أقول هذا الدعاء بعد سمع الأذان، ولا أقول بعد سمع الأذان شيء. لماذا؟ لأنه لم يتعلم، لم يعرف هذا، لم يعلمه أبوه، لم يعرف العلم، ولم تعلمه أمه ولا دولته، ربما أن دولته لا يعرفون، لا يعلمون هذه الأمور. ولذا ينبغي يا إخوان أن نعلم الناس احترام الأذان. إذا سمعت الأذان وتتكلم مع زميلك اسكت وتابع الأذان وقل هذا الدعاء، فإن فيه خير كثير، تحل شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. كل واحد يتمنى شفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام. لا يكون الشيطان أحسن منا يا إخوان. الشيطان إذا سمع الأذان يذهب وله ضراط خوفا من ذكر الله عز وجل. وأنت إذا سمعت الأذان افرح، تابع الأذان وقل هذا الدعاء وصل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا ينبغي يا إخوان أن ننبه إخواننا الذين يشتغلون بالحديث والكلام، يشغلهم الشيطان ولم يستمعوا للأذان ولم يقولوا هذا الدعاء. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. لكن هناك مواضع تستحب فيها الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قبل الدعاء وبعد الدعاء. يعني أنت مثلا تريد أن الله سبحانه وتعالى يوفقك في الدراسة، أو أن الله سبحانه وتعالى يرزقك زوجة صالحة وملحوظة يا إخوان. الإنسان إذا طلب زوجة لا بد أن يقول صالحة. إذا طلب من الله أن يعطيه ولد يقول أعطني ولد صالح، ما يقول أعطني ولد، وإنما أعطني ولد صالح، أعطني ولد مبارك. إذا طلب من الله أن يرزقه مال يقول أعطني يا رب ارزقني مالا حلالا، لأن الشيء الحرام قد يضرك، فأنت إذا طلبت من ربك أطلب. ولذا كل الأنبياء الذين يطلبون من الله في القرآن الكريم كلهم يبينون حاجتهم ويوضحونها. فقبل الدعاء وبعده تصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام. الداعي يبدأ دعاءه أول شيء بحمد الله والثناء عليه، وربنا علمنا في سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. هذا ثناء على الله عز وجل، فأنت تحمد الله عز وجل، فتبدأ دعاءك بحمد الله والثناء عليه. ثم بعد الحمد والثناء تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تدعو بما تشاء من الخير، ثم تختم الدعاء بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. لأنه ورد حديث: الدعاء بين الصلاتين علي لا يرد. ولقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إذا أراد أحدكم أن يسأل الله شيئا فليبدأ بحمد الله والثناء عليه بما هو أهله، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ليسأل، فإنه أجدر أن ينجح، أن يفوز باستجابة دعائه. فمن الأمور التي يصلي الإنسان على الرسول فيها قبل الدعاء وبعد الدعاء. إذا أردت أن تدعو قبل الدعاء وبعد الدعاء. أيضا من المواطن التي يصلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها: يوم الجمعة وليلة الجمعة، لما روى النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإكثار من الصلاة عليه يوم الجمعة، وأيضا ورد ليلتها. أيضا الأمر الثالث: عند سماع ذكره أو كتابته، حتى لو كتبت محمد رسول الله اكتب صلى الله عليه وسلم. بعض من الناس يتكاسل ويقول صلعم، ما معنى من هو صلعم؟ لكن اكتب صلى الله عليه وسلم فإذا تنفعك، فأنت صليت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا سمعت أحدا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل اللهم صل وسلم عليه. رغم أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصلي علي. وأيضا من الأماكن التي تصلي على رسول الله فيها إذا دخلت المسجد، أي مسجد من المساجد الحرم أو غيره، تقول بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنبي وافتح لي أبواب رحمتك. وعند الخروج أيضا تقول كذلك، إلا أنه يقول وافتح لي أبواب فضلك بدل رحمتك. وأيضا من المواطن التي يصلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها بعد التكبير الثاني في صلاة الجنائز، بعد التكبير الثاني في صلاة الجنائز، إذ الأولى التكبير الأولى نقرأ الفاتحة، والثانية نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية، وهي التي يصلى بها في التشهد الأخير من كل صلاة فريضة أو نافلة، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخره. لكن ما هي صيغة الصلاة على رسول الله؟ لها صيغ كثيرة. أنا أريد أن أصلي على رسول الله، الرسول عليه الصلاة والسلام علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما تركنا جهلة وإنما علمنا، لكن يجب علينا أن نبحث عن العلم، يجب علينا أن نبحث عن العلم. ولذا يا إخوان الشيطان يأتي بالأشياء الصعبة ويشغل الناس عن الأشياء السهلة. الذي علمنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم أشياء سهلة، لكن تجد بعض المبتدعة يعلمون الناس صلاة خاطئة فيها صفات للرسول عليه الصلاة والسلام، لكن يلزمونهم بها، مثل خاصة في أفريقيا صلاة الفاتح، أو في أندونيسيا، أو في أي صلاة الفاتح، هذه صلاة الفاتح فيها مدح لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنهم وللأسف يفضلونها حتى على القرآن الكريم، ولذلك هذه صعبة، من الذي يستطيع أن يحفظها؟ لكن الذي علمنا رسول الله سهل، يمكن الإنسان إذا قرأه مرة أو مرتين يفهمه. ولذا ورد صيغ للصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعضها مأثور عن السلف الصالح وبعضها محدث مبتدع، ونظرا لذلك فإننا نكتفي بذكر أعلى الصلاة وذكر أدناها. أبو بكر يبين لك صفتين فقط، أدنى صفة وأعلى صفة، فأفضلها على الإطلاق الصلاة الإبراهيمية التي علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه كما تقدم قريبا، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إذ قال لهم قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وأدنى يعني أقل الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، وإن زدت وسلم تسليما كان في ذلك خير، وإن قلت اللهم صل على محمد كفت، حتى لو ما قلت في صلاة الجنازة إلا اللهم صل على محمد كافية. ولذا ربنا سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. انتهينا ولله الحمد من خاتمة هذه السيرة المباركة، ولكننا بقي معنا 10 أيام سنراجع أهم الموضوعات فيها. وأيضا عمل الشيخ أبي بكر عمل جيد، يعني كل سنة يأتي بما حدث فيها، كل سنة من السنوات يذكر ما حدث في هذه السنة. وسنبدأ إن شاء الله من السنة الثامنة غدا إن شاء الله، يكون درسنا أحداث السنة الثامنة. وأنتم تعرفون أحداث السنة الثامنة وبعدها التاسعة كلها أحداث مهمة ينبغي أن نهتم بها ونقرأها. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لطاعته وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم أصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان واجمع كلمتهم على الحق يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ألف بين قلوب المسلمين يا أرحم الراحمين، واحقن دماءهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إليك يا ذا الجلال والإكرام. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.